أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا في ألفية الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى عند نوع الناسخ والمنسوخ، حيث قال الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى: والنسخ رفع أو بيان، والصواب في الحد رفع حكم شرع بالخطاب، فعن به فإنه مهم، وبعضهم أتاه فيه الوهم، يعرف بالنص من الشارع أو صاحبه أو عرف الوقت ولو صح حديث، وعلى ترك العمل أجمع، فالوقف على النسخ دل. هذا النوع تبعا لما ابتدأه الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ولما سوف يأتي من صفات الخبر النبوي. فالخبر النبوي غير هذه الصفات التي تحل به من الصحة والضعف ونحو ذلك، قد تحل به أوصاف أخرى. مثال هذا النسخ، فقد يكون الحديث صحيح ثابت ولكنه منسوخ الحكم، وكذلك قد يكون الحديث صحيح ولكنه من مختلف الحديث أو نحو ذلك كما سوف يأتي. فهذه الصفات تحل بالخبر النبوي، وهي مؤثرة أيضا في العمل، تؤثر في العمل بهذا الحديث الذي روي في هذا الباب. فتحدث على الناسخ والمنسوخ، فقال: النسخ رفع أو بيان، والصواب في الحد رفع حكم شرع بخطاب. حكم شرعي ثابت متأخر يرفع بحكم جديد متقدم، أمثلته كثيرة جدا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في كتاب الله تبارك وتعالى. فعنى به فإنه مهم. نعم، لابد طالب العلم لابد من دراسة هذا النوع، يعني يعتني بكتاب من الكتب التي اعتنت بالناسخ والمنسوخ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويروى عن علي رضي الله عنه وارضاه أنه لما رأى بعض من يعظ الناس فسأله عن علمه بالناسخ والمنسوخ، فقال: ما أدري عنه شيء، أو كما قال، فقال: هلكت وأهلكت، أو كما روي عن علي رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد أن الناسخ والمنسوخ لابد من الاعتناء به بدراسة كتاب من الكتب، وليكن كتاب الاعتبار أو غيره من الكتب التي اعتنت بناسخ الحديث ومنسوخ على نقاش فيها، لأن بعض هذه الآثار وبعض هذه الروايات منها الثابت ومنها الضعيف، فقد يكون خبر ثابت صحيح وخبر آخر ضعيف، فأن لنا أن نجمع بينهما بالناسخ والمنسوخ. لابد من ثبوت الأصلين حتى يتسنى لنا قبول أحدهما والحكم على الآخر بأنه منسوخ. هذا شرط معلوم بداهة. يعرف بالنص الناسخ والمنسوخ، كيف نعلم أن هذا الأثر ناسخ أو منسوخ؟ أولا بالنص، يعني النص من الشارع: كنت نهيتكم والآن يعني أبحت لكم، خلاص بهذا نص من الشارع بأن هذا الأمر الذي كان في بداية الإسلام قد تم نسخه. بالنص من الشارع أو صاحبه أو يعني من الصاحب، نص من الشارع، النص يشمل الكتاب والسنة. النص عند المتأخرين هو حقيقة للكتاب ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أو صاحبه يعني أو الصحابي، ينص على أن هذا الحكم قد نسخه يعني حكم آخر، وأن هذا خبر منسوخ، لأنهم يعني رأوا التنزيل. فمن الممكن أن يعني يطلع كثير من الصحابة على هذا الذي نسخه، ومن الممكن أن يخفى عنهم كما هو معلوم في حديث مثلا إنما الماء من الماء، حديث إنما الماء من الماء، لا يدري عن نسخه كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعثمان رضي الله عنه وأرضاه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان يظن أن الرجل إن جامع امرأته ولم يمن فإنه يتوضأ ولا شيء عليه. أو عرف الوقت، علمنا المتقدم والمتأخر، فحينها من الممكن أن نحكم عليه، ولو صح حديث وعلى ترك العمل أجمع، فالوقف على النسخ ضل. بمعنى أن الحديث غير معمول به، خبر غير معمول به، أو نقول خبر معمول بخلافه، والإجماع منعقد على أن هذا الحديث لا يعمل به وإنما يعمل بخلافه. يقول: فالوقف على النسخ دل، يعني الوقف على مثل هذا يدل على نسخه، أو التوقف في عدم العمل بهذا الحديث يدل على نسخه. وأيضا ما أجمع عليه العلماء من العمل بخلاف هذا النص. يقول بعد ذلك: مختلف الحديث والمحكم والمتشابه. أول من صنف في المختلف الشافعي، فكن بذا النوع حفي، فهو مهم، وجميع الفرق في الدين تضطر له فحققي، وإنما يصلح فيه من كمل فقها وأصلا وحديثا واعتمل، وهو حديث قد أباه آخر، فالجمع إن أمكن لا تنافر، كمتن لا عدوى ومتن فرا، فذاك للطبع وذا لاستقرا. وقيل بل سد زريعة، ومن يقول مخصوص بهذا ما وهن، أو لا فإذ يعلم ناسخ قفي، أو لا فرجح وإذا يخفى قفي. مختلف الحديث، يقول أول من صنف فيه. مختلف الحديث حقيقة كما قال الإمام النووي ونقلها هنا الشارح، هو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما، يأتي حديثان ظاهرهما الاختلاف فيرجح بينهما. لو ضربنا مثال مثلا حديث من مس ذكره فليتوضأ، وحديث إنما هو بضعة منك، على صحة حديث إنما هو بضعة منك، فظاهر كلا الخبرين فيهما تناقض، فحينها نقول ماذا؟ فحينها نقول سمى يعني جمع بينهم، فحينها نقبل يعني جمع بينهم، فحينها نقول هذا من مختلف الحديث. تنبه، هذا من مختلف الحديث. أول من صنف في المختلف الشافعي، الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه أول من صنف في مختلف الحديث، ويعني قد طبع في المجموعة الكبيرة التي وسمت بالأم. فكن بذا النوع حفي، نعم لابد من الاعتناء بهذا النوع، لأنه يعني تقع فيه بعض الأغاليط، لأن البعض يأخذ بالنص الأول والبعض الثاني يأخذ بالنص الثاني، ثم بعد ذلك يقع التضارب، وتقع يعني المذاهب التي يعني ظاهرها التضاد وظاهرها الاختلاف. أول من صنف في المختلف الشافعي، فكن بذا النوع حفي، فهو مهم، وجميع الفرق في الدين تضطر له فحقق. نعم، جميع الفرق تضطر إلى هذا الحديث، إذا كان الأمر بهذه الأهمية فلا بد من الاعتناء به، لأن كل فرقة من الفرق تتمسك بنص من النصوص وتحاول أن توجه النص الآخر، فإن لم يكن معك هذا العلم وهذا الفن، وكيف يعني تجمع بين النصوص وتعلم المحكم والمتشابه، يعني هذه مزلة أقدام. وإنما يصلح فيه، من الذي يتكلم في هذا العلم، ومن الذي يخوض فيه، ومن الذي يعني يصنف فيه أيضا، وترى هذا في تصنيف العلماء في مختلف الحديث، تجد أن كبار العلماء هم الذين تعرضوا لهذا العلم ولهذا الفن، لا صغار أو عامة من يؤلفون ويصنفون. وإنما يصلح فيه من كمل فقها وأصلا وحديثا واعتمل، وإنما يصلح فيه من كمل فقها، يكون رجل فقيه على علم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقها ومعرفة الناسخ والمنسوخ وغير ذلك من أمور الدين، وأصلا يعني أصول الدين أيضا على اعتقاد تام صحيح، وحديثا رجل عنده علم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية الحكم عليها وكيفية الترجيح بين الروايات والعمل بالضعيف والعمل بالمقبول وهجر الضعيف ونحو ذلك. واعتمل أي بالغ في تحقيق ما سبق، يعني مش مجرد هو قرأ كتاب فقه أو يحفظ بعض أمور أصول الدين ويحفظ بعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم بعض الأحاديث الصحيحة الضعيفة، لا، وإنما من كمل واعتمل في هذا، يعني أصبح كاملا في هذا الباب، وهو يعني مختلف الحديث، حديث قد أباه آخر، يعني عارضه حديث آخر، والحديث الذي عارضه آخر هو على ضربين. الضرب الأول قال: فالجمع إن أمكن لا تنافر. الصورة الأولى إذا تعارض يمكن الجمع بينهما، فحينها لا تنافر، يعني لا تنافي بين أحدهما وكلاهما معمول به، كمتن لا عدوى ومتن فر لا عدوى ولا طير ولا هام ولا صفر. الحديث وفر، فر من المجنون أو من المجزوم، فرارك من الأسد في بعض الروايات. فذاك للطبع، فذاك يعني لا عدوى، لأن الأمراض لا تعدي بنفسها، وإنما يعني بالله تبارك وتعالى والذي يقدر هذا، وبطبعها أو فذاك للطبع يعني بطبعها، وذا للاستقرى، وذا الاستقرى يعني ايه؟ وذا يقصد فر، الاستقرى يعني ان سنة الله تبارك وتعالى في خلقه انه من خالط مثل هذا الاجرب او مثل هذا المجزوم ونحو ذلك فانه يصاب. هذه سنة الله تبارك وتعالى بالاستقراء، يعني التتبع، تتبع احوال الناس، يبين ان من خالط مثل هذا يحدث له مثل هذا البلاء. وقيل، قيل في الجمع بينهما، بل سد زريعة، يعني الأمر بالفرار من باب سد الزريعة، ده اللي اختاره الحافظ أو شبه ما اختاره الحافظ. ومن يقول مخصوص بهذا، ومن يقول مخصوص يعني العدوى مخصوصة بهذا يعني بالجزام فقط، ما وهن، يعني ما تصف قوله هذا بأنه ضعيف أو نحو ذلك، أو لا يعني أو لا يمكن، ده الصورة الثانية من الأحاديث. الأولى يمكن الجمع بينها، وضرب لها مثال لا عدوى ولا طيرة وحديث فر من المجنون، أو لا يمكن الجمع بينهما، لا تستطيع أن تجمع بين الخبرين، أو لا يعني لا تستطيع أن تجمع. فإذ يعلم ناسخ قفي، فإذا علمنا الناسخ والمنسوخ خلاص هنأخذ به الناسخ ونهجر المنسوخ، أو لا يعني نعلم أو لا نعلم الناسخ والمنسوخ، فرجحي بين الخبرين، يعني رجح بين الخبرين. وإذا يخفى قفي، إذا خفي وجه الترجيح فعليك أن تتوقف، عليك أن تتوقف فلا ترجح بينهم ولا تعمل بأحدهما. يقول وغير ما عورض فهو المحكم، ترجم في علم الحديث الحاكم، يعني غير ما عورض فهو المحكم، يعني الحديث التي لا تعارض أو خبر من الأخبار لا يعارضه أي خبر من الأخبار، لا آية من كتاب الله ولا سنة من رسول الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينها نقول ماذا؟ فحينها نقول هذا خبر محكم لا يعارضه شيء، سواء استطعنا أن نجمع أو لا. ترجم في علم الحديث الحاكم، يعني عقد باب الحاكم في علوم الحديث لهذا النوع. ومنه ذو تشابه لم يعلم تأويله فلا تكلم تسلم، مثل حديث إنه يغان كذا حديث أنزل القرآن. طبعا هذه الأمثلة على ما رآه الإمام السيوطي ومن قبله وغيره من العلماء، يرى أن هذه الأحاديث يعني لا تشابه فيها ولا إشكال فيها، ويقول ومنه ذو تشابه، في أحاديث فيها نوع تشابه لا نستطيع أن نفسرها أو في تفسيرها شيء من العسر ونحو ذلك، وذي يعني من هذه الأحاديث ذو تشابه لم يعلم تأويله، لا ندري، لا نعلم تأويله أو نسكت عن تأويله، فلا تكلم تسلم، الأولى ألا تتكلم في مثل هذا. مثل حديث إنه يغان، إنه يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم الحديث، يعني يغشاه من السهو ما يغشاه، هكذا. طبعا هذا فيه نوع إشكال، والإجماع معقود أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى شيء من، يعني لا يلبس عليه شيء من الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى على قلبه، هذا أمر مسلم به. كذا حديث أنزل القرآن، أنزل القرآن على سبعة أحرف، يقول هذا من المتشابه الذي لا يفسر ويسكت عنه، هكذا رأى عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أسباب الحديث، أول من قد ألف الجباري فالعكبري في سبب الآثار، وهو كما في سبب القرآن مبين للفقه والمعاني، مثل حديث إنما الأعمال سببه فيما رووا وقالوا مهاجر لأم قيس كي نكح من ثم ذكر امرأة فيه صالح. أسباب الحديث، مثل أسباب النزول في القرآن، هناك أيضا أسباب ورود هذا الحديث، مش أسباب نزول الحديث، أسباب ورود هذا الحديث أو قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الخبر. أول من قد ألف الجباري أبو حامد ابن كزناه ترجمته حقا لم أطلع عليها، وكثير حتى الشراح يعني لم يطلعوا على ترجمة الرجل فيما أعلم. فالعكبري أو حفص عمر بن محمد في سبب الآثار، السيوطي له كتاب أيضا أسباب الحديث، ولعله لم يصنفه إلا بعد الألفية، وإلا فالعادة أن الإمام السيوطي إذا كان له تصنيف في الباب يذكره كما مر معنا مرارا. وهو كما في سبب القرآن، يعني كما هو الحال في أسباب نزول القرآن كذلك الحال في أسباب ورود السنة النبوية، مبين للفقه والمعاني تستفيد منه في معرفة الفقه ومعرفة معاني هذا الخبر، مثل حديث إنما الأعمال سببه فيما روى وقالوا. سبب حديث إنما الأعمال بنيت كما رووا، يعني رووا فيه نوع ضعف، لأن هذا حقيقة في عدم ثبوته قوة، في عدم ثبوت هذا السبب قوة، لكن هناك أسباب أو أحاديث كثيرة كانت تصلح غير هذا الحديث، ولكن هذا يشتهر. قيل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قالوا هذا سبب أن رجل كان يريد أن يهاجر من أجل امرأة، كان يريد أن يهاجر من أجلها، يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي ينكحها، فنص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، قال فها مهاجر لأم قيس كي نكح، يعني لكي ينكحها ويتزوجها. من ثم ذكر امرأة فيه صالح، يعني ذكر المرأة في هذا الحديث يصلح في هذا الباب. ثم ابتدئ في باب جديد يسمى بمعرفة الصحابة، وهو فاتحة لماذا؟ فاتحة للحديث عن الرجال. الآن يبتدي يتحدث عن مباحث الرجال وهي كثيرة ومختلفة، يتحدث عن الطبقات الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأسماء المفردة والألقاب ونحو ذلك في مباحث طويلة إلى أخريات الألفية. فقال عليه رحمة الله تبارك وتعالى: حد الصحابي مسلما لاقى الرسول وإن بلا رواية عنه وطول، كذا الأتباع مع الصحابة، وقيل مع طول ومع رواية، وقيل مع طول، وقيل الغزو أو عام، وقيل مدرك العصر ولو، وشرطه الموت على الدين ولو، تخلل الردة والجن رأوا دخولهم دون ملائكة، وما نشرط بلوغا في الأصح فيهما. حد الصحابي مسلما لقى الرسول، يعني حد الصحابي هو من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللت ردة على الصحيح كما هو المحرر عند المتأخرين. وإن بلا، يعني وإن كان هذا اللقي بلا رواية، وإن بلا رواية عنه وطول، حتى لو هذا الصحابي لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم تطول صحبته، وإنما التقى به ورآه وهو مؤمن به، فحينها تثبت له الصحبة. كذاك الأتباع مع الصحابة، كذلك التابعين، التابعي إن لقي الصحابي وهو طبعا على الإسلام وإن لم يروي عنه فهو تابعي، حينها يسمى تابعي. مع الصحابة وقيل مع طول ومع رواية، يعني ومع طول الصحبة ومع رواية، يعني قيل في حده، في حد هذه الصحبة أن تطول صحبته، لابد من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم بطول، وقيل مع طول، طول رواية، وقيل الغزو أو عام، يعني الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، حد الصحابة أن يكون غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو غزا أو يعني جلس معه عاما كاملا، سنة كاملة مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تثبت له الصحبة. هذه أقوال بها ضعف. وقيل مدرك العصر ولو، وقيل الصحابي هو مدرك العصر ولو، وشرطه ولو يعني ولو لم يلقى، ومدرك العصر ولو يعني الصحابي هو من أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يلقى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا حد ضعيف جدا. وشرطه، شرط الصحابي، الموت على الدين، يعني على الإسلام، أن يموت على الإسلام ولو تخلل الردة، حتى لو تخللت في هذه الفترة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أو في حياته نوع ردة، فهذا أيضا إن عاد إلى الإسلام لا ينتفي عنه حينها شرف الصحبة. والجن رأوا، يعني الذين لاقوا النبي صلى الله عليه وسلم من الجن
رأى بعض العلماء أنهم من الممكن أن يكونوا من الصحابة. لماذا؟ لأن الجن مكلف، قال والله الجن مكلف، فحينها لابد من ثبوت الصحبة لهم ودخولهم دون ملائكة، يعني دخولهم في الصحبة دون الملائكة، لأن الرؤية المعتبرة رؤية الشهادة، وهذا منتفي بالنسبة إلى الملائكة. وما نفي نشرط بلوغا في الأصح فيهم، يعني لا نشترط البلوغ في مسألتين، مسألة الصحابة ومسألة التابعين. يعني إذا كان الصحابي التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل بلوغه ورآه وسمع منه، أو لو يعني لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ماذا؟ نقول هذا تثبت له شرف، أو نثبت له شرف الصحبة، سواء بقى قبلنا روايته أو لم نقبلها. وتعرف الصحبة بالتواتر. كيف نعلم أن هذا صحابي؟ بأمور، أولها التواتر، مثل الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي العشرة، أبو هريرة، عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كل هؤلاء بالتواتر، يعني عند عامة أهل الإسلام، ونقل إلينا نقل إلينا الجمع الغفير عن الجمع الغفير بأن هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نشكك في وجودهم أبدا. وشهرة وقول صحب آخر، وشهرة يعني اشتهر هذا الصحابي. طبعا الشهرة ما دون الأول، لأن التواتر شيء والشهرة شيء آخر، زي مثلا صهيب، سلمان الفارسي، مثلا عكاشة بن محصن، هؤلاء يعني اشتهرت يعني روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضمام بن ثعلبة وأمثال هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقول صحب آخر يعني مثل صحابي يخبر أن هذا الصحابي أو أن هذا الرجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو رأى النبي، أو التقيت به عند النبي صلى الله عليه وسلم. يضرب لهذا مثال لحممة بن أبي حممة الدوسي، هذا صحابي غير مشهور، يقول أنه مات بأصبهان وشهد له أبو موسى الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أبو موسى الأشعري شهد لصاحبنا هذا حمامة بن أبي حمامة أنه صحابي وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فحين نحكم لهذا الصحابي بأنه ماذا؟ بأنه نحكم لحمامة بأنه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أو تابعي، يعني تثبت الصحبة بأن يقول تابعي أن هذا صحابي. والأصح يقبل إذا ادعى معاصر معدل، يعني إذا ادعى معاصر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي ولا يكون في هذا نكر من العلماء، فحينها يعني تثبت له الصحبة إذا كان مقبول الشهادة. وهم عدول كلهم لا يشتبه، كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدول، ولهذا الجهالة بالصحابة لا تضر. النووي أجمع من يعتد به، ذكر الإمام النووي أن هذا إجماع، كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدول، لم يخدش فيهم أحد بشيء، وإن حدث منهم ما حدث فلا يخرج عن حد العدالة المعروف المشهود به عند علماء الحديث. والمكسرون، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على طبقات، على طبقات في الملازمة وعلى طبقات في الرواية. نحن الآن نتحدث عن الملازمة أم عن الرواية؟ نتحدث عن الرواية ولا نقول ملازمة، لأن أكثر الناس ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أكثر من لازم النبي صلى الله عليه وسلم، بل بلال من أكثر الناس ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا. لكن نحن نتحدث الآن عن الرواية، الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. من المكسر؟ يقول والمكسرون في رواية الأثر أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يليه ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأنس والبحر بن عباس كالخدري أو سعيد الخدري، وجابر جابر بن عبد الله، وزوجة النبي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عن هؤلاء إذا أردنا أن نحفظ الأسانيد، أسانيد السنة، فلابد أن نعلم أيضا الرواة عن هؤلاء الذين أكثروا عن هؤلاء. أبو هريرة أكثر عنه أبو صالح والأعرج وسعيد والمقبري ومحمد بن سيرين وهمام بن منبه وأبو سلمة وغير ذلك، كل هؤلاء أكثروا عن أبي هريرة. ابن عمر أكثر عنه نافع وسالم وعبد الله بن دينار ومجاهد وعكرمة بن خالد وسعيد بن المسيب، أكثروا عنه جدا. أنس أصحابه ثابت وقتادة والزهري وحميد ومحمد وأبو قلابة، كذلك أبو سعيد الخدري، سعد بن مالك، عطاء بن يسار، وأبو سلمة، وعطاء ابن يزيد، وأبو صالح، وعياض بن عبد الله، وأبو نضر العبدي، وأبو المتوكل الناجي أكثر، وعن أبي سعيد الخدري، جابر بن عبد الله أكثر، أو البحر، نعم لم نقل ابن عباس، عكرمة، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، وطاووس، وقريب مولى ابن عباس، وأبو العالية، كل هؤلاء أكثر جدا عن ابن عباس. جابر بن عبد الله، عمر بن دينار، ومحمد بن المنكدر، وأبو سلمة، وأبو الزبير، وعطاء، أكثر جدا عن أبي، عن جابر بن عبد الله. عائشة رضي الله عنها وأرضاه، من أكثر من روى عنها عروة ابن الزبير، والقاسم ابن محمد، وعمرة بنت عبد الرحمن، وأبو سلمة، وسليمان بن يسار، والأسود بن يزيد، أكثر جدا عن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وأرضاه. والبحر أوفاهم فتوى، الآن يتحدث على أكثرهم فتوى من؟ قال والبحر أوفاهم فتوى، وعمر رضي الله عنه، ونجده عبد الله بن عمر، وزوجة الهادي الأبر عائشة، ثم ابن مسعود، عبد الله بن مسعود، وزيد، زيد بن ثابت، وعلي رضي الله عنه وأرضى، علي بن أبي طالب، وبعدهم 20 لا تقللي، وبعد هؤلاء 27 فرد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر جدا من الفتوى، منهم أبو بكر، وعثمان، وأبو موسى الأشعري، ومعاذ، وسعد بن أبي وقاص، وأبو هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وسلمان الفارسي، وجابر، وأبو سعيد الخدري، وطلحة بن عبيد الله، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وعمران بن حسين، وأبو بكرة، وعبادة بن الصامت، ومعاوية، وأبو الزبير، وأم سلمة، هؤلاء أكثر جدا من الفتوى عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقللي، وبعدهم من قل، وبعدهم بعد هؤلاء 20 من قل فيها جدا، يعني قلت الفتوى جدا، 20 بعد 100 قد عد، 120 فرض، يعني راجعوها في الشروح. في بعض النسخ زيادة بيت هنا، وكان يفتى الخلفاء ابن عوف، أي عهد النبي، زيد، معاذ، وأبي، يعني اللي كانوا بيفتوا كمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الخلفاء الأربعة، وابن عوف، وزيد، ومعاذ ابن جبل، وأبي ابن كعب، دول كانوا بيفتوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، دي زيدت في نسخة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. قال وجمع القرآن منهم عدة فوق 30، فبعض عده، اللي حفظوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الآتي: الخلفاء الأربعة، والعبادلة الأربعة اللي هيأتي ذكرهم الآن، ابن عباس، وابن عمر، وابن عمر، وابن الزبير، الأربعة حافظوا القرآن، وطلحة بن عبيد الله، وسعد، وابن مسعود، وحزيفة، وسالم، وأبو هريرة، وعبد الله بن السائب، وعائشة، وحفصة، ومسلمة، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وأبي الدرداء، وسعد بن عبيد، وعبادة بن الصامت، وتميم الداري، وعقبة بن عامر، وأبي موسى الأشعري، دول حافظوا القرآن يعني كاملا. والبحر وابن عمر وعمري وابن الزبير في اشتهار يجري، دون ابن مسعود لهم عبادلة، وغلطوا من غير هذا مال له. العبادلة فيهم خلاف كثير جدا، لكن بداية العبادلة ممكن نضبطهم غير هذا الضبط، ويقول هنا إن العبادلة عبد الله بن عباس، وابن عمر، وابن عمرو، وابن الزبير، عبد الله ابن الزبير، ومن أدخل عبد الله بن مسعود فيهم هذا غلط، هذا ليس بصحيح، لأن عبد الله بن مسعود أكبر منهم ومتقدم عنهم، وغلطوا من غير هذا مال. لكن أجهد من هذا أن نضبطه بالآتي: إذا كان الإسناد كوفي فهو عبد الله بن مسعود، إذا كان الإسناد مصري فهو عبد الله بن عمرو بن العاص، إذا كان الإسناد مدني فهو عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عباس، وهكذا، يعني نضبط بهذه الصورة أجود. وإن كان العبادل المشتهر أنهم هم الأربعة وليس بداخل فيهم عبد الله بن مسعود. والعد لا يحصرهم، توفي عما يزيد 10,000 العد لا نستطيع أن نعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كثر جدا، 10,000. يقول أبو زرعة: قبض عنه، يعني قبض عن النبي صلى الله عليه وسلم 114,000، 114,000 من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه، هكذا يقول أبو زرعة رضي الله عنه وأرضاه. وأول الجامع للصحابة، لأن من الذي جمع أسماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وأول الجامع للصحابة هو البخاري، وفي الإصابة البخاري، يعني جامع طبعا ابن حبان جامع، وابن مندى جامع، والعسكري وابن عبد البر وابن الأثير، كل هؤلاء جامع، والحافظ ابن حجر طبعا أجود من جمع هذا في الإصابة، وبلغ الصحابة قرابة 12,000 صحابي وزيادة، 12,279 بالضبط في الإصابة للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قسمها حقيقة تقسيم بديع. ومقدمة الإصابة من أهم المقدمات التي تقرأ عن الصحابة، يعني إذا أردت تضبط الصحابي وتعلم المصنفات ونحو ذلك، اقرأ مقدمة الإصابة، حقيقة فيها إفادة كبيرة. وفي الإصابة أكثر من جمع وتحرير، وقد جمع وحرر، الحافظ لم يجمع فقط وإنما حرر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لخصته مجلدا فليستفد. الآن كما أشرنا إن السيوطي دائما يشير إلى ماذا؟ دائما يشير إلى من؟ إلى الكتب التي صنفها في الباب. ولهذا قلنا أنه لم يصنف أسباب الحديث، الكتاب تبعه لم يصنفه إلا بعد الألفية. لماذا جزمنا بهذا الظاهر، يعني الظن الأكبر؟ لأنه لم يشير إليه في موضعه، لخصه في عين الإصابة في مجلد. وهم طباق، يعني الصحابة على طبقات، قيل خمس وذكر، يعني خمس طبقات، عشر مع اثنين وزائد أثر، يعني اثنى عشر طبقة، عشر مع اثنين اثنى عشر طبقة. فالأولون أسلموا بمكة، الأول طبقة الأولى من أسلموا بمكة قديما، يريهم أصحاب دار الندوة الذين أسلموا قبل تشاور قريش في دار الندوة، ثم المهاجرون للحبشة الذين هاجروا للحبشة، هذه الثالثة الرابعة والخامسة، ثم اثنتين ينسب إلى العقبة، أصحاب العقبة الأولى أصحاب العقبة الثانية، هذه كده خمس. فأول المهاجرين لقب، أول من هاجر، الظاهر أن الصواب إيه؟ هو يقول هنا لقب، الصواب أن نقول لقب، يعني أول المهاجرين إلى قباء، الذين لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في قباء، أول المهاجرين لقباء، الصواب كده مش لقباء، لقباء. فأهل بدر السابعة، أهل بدر، ويلي من غرب، ويلي الثامنة من غرب، يعني ترك بلده وهاجر إلى المدينة غريبا، من بعدها، يعني من بعد بدر، من هاجر بعد بدر، فبيعة الرضوان هذه الثامنة، ثم التاسعة من بعد صلح هاجروا، يعني بعد صلح الحديبية مثل خالد بن الوليد وغيره، وبعد ضم الثامنة أو نعم العاشرة، وبعد ضم مسلمة الفتح فصبيان رأوا، مسلمة الفتح هذه العاشرة الحادية عشر، ثم الصبيان الثانية عشر، هذا تمامها. قال والأفضل الصديق إجماعا حكوا، والأفضل الصديق، أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وعمر بعده، عمر الفاروق، وعثمان يلي وبعده أو قبل قولان علي رضي الله عنه وأرضاه، قولان في الأفضلية لا في الخلافة، لا خلاف عند أهل السنة والجماعة في ترتيب الخلافة، وإنما عند البعض وهو خلاف ضعيف أن علي أفضل من عثمان، والصواب الترتيب الرباعي المعروف. فسائر العشرة، فالبدري العشرة ثم البدري الذي حضر بدر، فأحد الذي حارب وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة، فالبيعة الزكية الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، والسابقون لهم مزية، فقيل أهل البيعة المرضية، يعني أهل بيعة الرضوان السابقون الأولون، يعني جاء في تفسيرها أقوال كثيرة، فقيل أهل البيعة المرضية الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أهل القبلتين اللي صلوا القبلتين، أو هم بدرية، يعني الذي كان ببدر وأدرك بدرا، أو قبل فتح أسلموا، يعني الذين أسلموا قبل فتح مكة. كلما تقدم الأمر، كلما أدركت المناقب وأدركت المواقف الصعبة التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الفضيلة متعلقة بهذا الشخص. يبقى اختلفوا في المراد بالسابقين على الأقوال معروفة مذكورة في الشروح، قيل أهل بيعة الرضوان، قيل من صلى القبلتين، قيل أهل بدر، قيل من أسلم قبل الفتح، كما نص عليهم السيوطي هنا فيما قرأنا. يعني هو يقول إيه؟ يقول فسائر العشرة، فأحد، فالبيعة الزكية، والسابقون لهم مزية، فقيل أهل البيعة السابقون، من السابقون؟ قيل أهل بيعة الرضوان هذه الأولى، وقيل أهل القبلة لصلوا القبلتين، أو هم بدرية، أو قيل من أدرك بدر، أو قبل فتح أسلم، وقيل من أسلم قبل الفتح، ده في تفسير السابقين. واختلفوا أولهم إسلاما وقد رأوا جمعه منتظاما، من أسلم أولا، أول من أسلم في الرجال صديقهم، أول من أسلم هو أبو بكر الصديق بالنسبة إلى الرجال، وزيد في الموالي، وبالنسبة إلى الموالي زيد، وفي النساء خديجة وذي الصغر، وبالنسبة للنساء خديجة، وبالنسبة للصغار علي، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. وبالنسبة إلى الرقيق قال والرق بلال اشتهر، يبقى الآن أول من أسلم من الرجال أبو بكر، أول من أسلم من العبيد زيد، أول من أسلم من النساء خديجة، أول من أسلم من الصبيان علي، أول من أسلم من الرقيق بلال، أو من الموالي زيد، ومن العبيد بلال رضي الله عنه وأرضاه. وأفضل الأزواج بالتحقيق خديجة مع ابنة الصديق، أفضل الأزواج خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ضف إلى خديجة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وفيهما ثالثها الوقف، يبقى الآن وفيهما اختلف العلماء فيها في أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قيل خديجة وقيل عائشة، وثالثها أي أنه ثم خلاف على ثلاثة أقوال، الوقف نتوقف لا نحكم على كون خديجة هي الأفضل ولا عائشة. وفي عائشة وابنته الخلف وقوف، كذلك اختلف العلماء في عائشة وفاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. يليهما حفصة فالبواقي، يبقى بعد خديجة وعائشة وفاطمة رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن زوجاته وعن ابنته فاطمة، جاءت حفصة بنت عمر رضي الله عنها وارضاه، ثم البواقي باقي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. وآخر الصحابة باتفاق، الآن يتحدث بقى على من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر الصحاب باتفاق موتا أبو الطفيل عامر ابن وثلة رضي الله عنه وأرضاه، يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري، مات سنة 100 هجرية، وقيل 110 وصححه الإمام الذهبي رضي الله عنه ورحمه. موتا أبو الطفيل وهو آخر وآخر من توفي بمكة، آخر من مات بمكة هو عامر بن واثلة، وقيل فيها جابر، أي آخر من مات بمكة قيل جابر بن عبد الله سنة 70، وقيل ابن عمر هكذا قال، بطيبة، آخر من مات بالمدينة بطيبة السائب ابن يزيد الكندي، أو سهل بن سعد الأنصاري، أنس بن مالك، ببصرة، آخر من مات بالبصرة ابن أبي أوفى، علقمة بن خالد، نعم علقمة ابن خالد ابن الحارس، حبس يعني مات بالبصرة، حبس بالبصرة فمات، مش مقصود اللي هو حبس الحبس المعروف لا، وإنما أقصد أنه احتبس هناك يعني مكث هناك فلم يستطع أن يرتحل ويعود إلى بلاده فمات بالبصرة. بكوفة من مات بالكوفة، وقيل عمرو بن حارس المخزومي، أو أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي، والشام فيها صواب من مات بالشام الباهلي صدي بن عجلان، أو ابن بصر المازني صحابي صغير ولد مصر بن جزء، نعم الباهلي أو ابن بصر ولد مصر بن جزء الزبيدي، ابن جزء الزبيدي صحابي معروف، وابن الأكوع بدا يعني سلم ابن الأكوع بدا يعني سكن البادية في القصة المشهورة. والحبر بن عباس بالطائف مات سنة 68 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو ابن 71 سنة تقريبا. والجعدي الشاعر قيس بن عبد الله ابن عدس بأصبهان مات بأصبهان، وقضى أي مات الكندي العرس في جزيرة، قضى الكندي العرس في جزيرة، آخر من مات في الجزيرة، طبعا الجزيرة دي بلد في فارس، مش مقصود جزيرة العرب، إنما بلد في فارس تسمى الجزيرة، توفي فيها العرس بن عميرة بالفتح، بفتح العين الكندي رحمه الله كما ذكر هذا الإمام السخاوي، في جزيرة ببرقة ببلاد المغرب. انظر كيف انتشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كل البقعة الإسلامية في المغرب. مات رويفع بن ثابت الأنصاري. الهرماس ابن يزيد الباهلي باليمامة، يعني مات باليمامة، الهرماس مات باليمامة. وقبض الفضل بسمرقند وفي سجستان الأخير العدة. وقبض يعني توفي الفضل بن عباس بسمرقند وفي سجستان الأخير العدة. العدة اللي هو العداء ابن خالد ابن هوزة ابن هوزة. نعم ابن هوزة هذا صحابي أيضا توفي بسجستان. هكذا قال رحمه الله النووي: ما عرفوا من شهد بدرا مع والده إلا مرثدا. والبغوي زاد أن معنى وأباه وجده بالمعنى. من الذي حضر وحارب في بدر مع أبيه؟ يقول: ما عرفوا من شهد بدرا مع والده إلا مرثد. لا يعرف من الصحابة من شهد بدر مع أبيه إلا مرثد ابن أبي مرثد رضي الله عنه وارضاه. شهد هو وأبوه الحرب، حاربوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. والبغوي زاد يعني على ما قاله النووي أن معنى وهو معنى طبعا معنى ابن يزيد ابن الأخنس السلمي وأباه بالنقص طبعا وأباه نعم وأباه لا نقول وأباه إنما نقرأه وأباه. والبغوي زاد أن معنى وأباه وجده بالمعنى. تاني نقرأ مرة ثانية: والنووي ما عرف من شهد بدرا مع والده إلا مرثدا. والبغوي زاد أن معنى ابن يزيد ابن الأخنس وأبه وجده بالمعنى. وأبه يعني بالنقص، هذه لغة في الأسماء الستة. وجده بالمعنى أي أن معناه معنى البيت أباه يزيد وجده الأخنس شهدا بدر. ولا يعلم طبعا بهذه المنقبة ولم يتلبس بها أحد غير المذكورين. وأربع توالدوا صحابة حارثة المولى أبو قحافة. أربعة متوالدين كلهم أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف غيرهم: حارثة ابن شراحيل، وابنه زيد بن حارثة، وابنه أسامة بن زيد. وقيل إن أسامة ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء توالدوا الأربعة انظر وأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يبتدي الآن ختم الصحابة، ثم يبتدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في التابعين وأتباعهم تبعا لما ذكرنا أنه يتحدث الآن عن الرجال. فابتدى بأشرف الطبقات وهي طبقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة التابعين وأتباعهم. ومن مفاد علم ذل والأول معرفة المرسل والمتصل. من الفوائد الكبرى التي يحصلها الإنسان من وراء معرفة التابعين ومعرفة الصحابة أيضا ومعرفة كل هذا وطبقات الرجال المرسل المراسيل. نعم المراسيل، لأن التابعي إذا قال رسول الله تظن أنه صحابي، فحين تقبل الخبر وهو مرسل ضعيف غير مقبول عند جماهير المتقدمين. فنقول إذا علمت أن هذا الراوي تابعي فحينها تحكم عليه بالإرسال، وإن جهلت التابعين فحينها تظن أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مفاد علم ذا يعني هذا الباب والأول أي باب معرفة الصحابة أيضا معرفة المرسل والمتصل من الأحاديث. والتابعون طبقات عشرة مع خمسة يعني 15 طبقة. أولهم ذو العشرة يعني الذين رووا عن العشر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلفاء الأربعة وبقية العشر المشهود لهم بالجنة. وذاك قيس مثل قيس بن أبي حازم ما له نظير، يعني ليس له نظير لأنه روى عن العشر. وعد عند حاكم كثير، يعني الحاكم عد وناس كثيرين: أبو عثمان النهدي، قيس بن عبادة، أبي ساسان وغيرهم رووا عن العشرة. وآخر الطباق، الآن اختصر الطبقة الأولى من أدركوا العشرة، وآخرهم وآخر الطباق لاقي أنس، من التقى بأنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، وسائب من التقى بالسائب ابن يزيد الكوفي، كذا صدي في آخر طبقات أهل الشام من لقي صدي بن عجلان، وقيسي نعم وقيسي يعني قس بقى بين هذه الطبقات. يعني انظر أعلى الطبقات من أدرك العشر، وأقل الطبقات أدناها الطبقة الأخيرة من رأى أنس وروى عن السائب وروى عن صدي ونحو ذلك. وبين هذه الطبقات على قدر ما التقى التابعي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر عنهم. وخيرهم ويس بن عامر القرني، هذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم. أما الأفضلية بالنسبة إلى العلم ونحو ذلك ونشره وغير هذه الأمور فسعيد بن المسيب. وأما الأفضل فابن المسيب مسيب أو المسيب ضبطا صحيحا كما سوف ينص الإمام في نوع المؤتلف والمختلف يأتي. وكان العمل يعني في أيام التابعين على كلام الفقهاء السبعة. طبعا في أيام التابعين ما كانش في مذهب أحمد والشافعي وأبو حنيفة ومالك وغير ذلك، لم يولد الأئمة بعده، بل هناك مذهب الفقهاء السبعة اللي هو أخذ بعد ذلك مالك فقه هؤلاء وكذلك أبو حنيفة والأئمة الأربعة الذين اعتمدناهم كمتأخرين، أخذوا فقه هؤلاء ونقحوه وصححوه ونظروا في غيرها من العلوم وأقاموا هذه المذاهب المعروفة. لكن قبل الأئمة الأربعة كان الفقهاء السبعة، وهم هذا عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، سالم ابن عبد الله ابن عمر، عروة ابن الزبير، خارجة ابن زيد ابن ثابت، وابن يسار سليمان الهلالي، قاسم محمد بن أبي بكر، أوفى أبو سلمة عن سالم. يعني إن شئت أزل سالم وضع أبو سلمة ابن عبد الرحمن على الخلاف في هذا السابع معروف ومشهور. وبنت سيرين وأم الدرداء خير النساء معرفة وزهدة. خير النساء في التابعين حفصة بنت سيرين أخت محمد، وأم الدرداء اللي هي هجيمة بنت حوي، أم الدرداء تلقب بالصغرى أم الدرداء. نعم، خير النساء معرفة وزهد، معرفة بأحكام الله ورسوله والرواية ونحو ذلك، لأنهما راويتان ثقات مقبول الأخبار. ومعرفة بالله وزهدا أي سيدة التابعين، زهدا وعملا وورعا ونحو ذلك من الصفات المعروفة لأهل الصلاح. ومنهم المخضرمون مدركوا نبوة وما رأى مشتركوا. منهم المخضرم من التابعين حكما المخضرمين، وهم الذين لقوا أو أدركوا الجاهلية عصر النبي صلى الله عليه وسلم، الجاهلية والإسلام، ثم بعد ذلك لم يلتقوا ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، ومات النبي ولم يروه وأسلموا ونحو ذلك، فحين نقول هذا مخضرم أو مخضرم ضبطان صحيحان لا إشكال فيهما. رأى يعني النبي، والحال أنه مشترك يعني بين العصرين، متردد بين العصرين، بين عصر النبوة وبين العصر الذي بعده. يليهم يعني يلي المخضرمين المولود في حياته، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وما رأوه يعني لم يرى النبي، إنما ولد في عصره، عد من رواته يعني من رواة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يروى عن النبي نعم، لكن هذا خبر مرسل لا نقبله. ومنهم من عد في الأتباع صحابة لغلط أو داعي، والعكس وهما، واتباع قد يعد في تابع الأتباع إذ حمل ورد. المسألة ممكن تكون فيها نوع إشكال، بعض الناس يضع بعض التابعين في الصحابة، وبعض الناس يضع بعض الصحابة في التابعين، لالتباس الروايات ونحو ذلك، والتباس الأخبار حول هذا الرجل الذي وصفناه بكونه صحابي ووصفه البعض بكونه تابعي أو العكس. وكذلك بعض التابعين يوضع في تابع التابعين، لماذا؟ يلبس عليه بالروايات، يجد أن هذا التابعي يروي عن بعض المتأخرين بالنسبة إليه فيصفه بأنه تابع تابعي وليس بتابعي. في نقاش طويل في هذا الباب. ومعمر أول من منهم قضى، وخلف آخرهم موتا مضى. ومعمر ابن زيد أول من مات من التابعين، وخلف يعني خلف ابن خليفة ابن صاعد الأشجعي آخرهم موتا مضى. طبعا هذا على يعني شيء في ضبطه صعوبة كبيرة، لكن هذا المشتهر عند العلماء، والسيوطي يذكر تبعا للإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى. رواية الأكابر عن الأصاغر والصحابة عن التابعين، هذه من الأهمية بمكان الأصاغر. رواية الأكابر نعم عن الأصاغر والصحابة عن التابعين، لما كان الأصل أن الأصاغر هم الذين يرون عن الأكابر، وأن الصواب والجاد أن التابعين هم الذين يرون عن الصحابة، كان هذا لا إشكال فيه. لكن يقع الإشكال إذا كان الكبير هو الذي يروي عن الصغير، أو الصحابي هو الذي يروي عن التابعي، فحينها لابد من معرفة مثل هذا. لماذا؟ حتى لا تظن أن ثم خطأ واقع في هذه الرواية، فإذا علمتها أمنت الخطأ. يقول: وقد روى الكبار من العلماء عن الصغار في السن أو في العلم والمقدار، سواء في العلم أو في الجاه والشرف ونحو ذلك، أو فيهما، وعلم ذا أفاد. معرفة مثل هذا النوع يفيد الآتي. ماذا يفيد؟ قال: ألا يظن قلبه الإسناد، ألا تظن أن ثم قلب. لما تجد صحابي عن تابعي تقول هنا إشكال في قلب، الصواب التابعي عن الصحابي، لكن إن علمت أمنت الخطأ. ألا يظن قلبه الإسناد، ومنه أي من هذا النوع أخذ الصحبي عن أتباعي، الصحابي يأخذ عن تابعي، وتابع عن تابع الأتباع، والتابع عن تابع الأتباع، وهكذا. رواية الأكابر عن الأصحاب: كالبحر عن كعب، البحر ابن عباس عن كعب، كعب ابن ماتع، كعب الأحبار المشهور، وكالزهري عن مالك ويحيى الأنصار، يعني الزهري محمد بن مسلم يروي عن مالك ويحيى الأنصار، يعني وكروات يحيى الأنصار عن الإمام مالك. هذه روايات الأكابر عن الأصاغر، هذه تعلم وتحفظ ولها أمثلة كثيرة. رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة صورة عجيبة، صحابي عن تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا موجود؟ قال: وما روى الصحب عن الأتباع عن صحابة فهو ظريف للفطن. طبعا هذا الباب زاده على ألفية العراقي، هذا الباب برمتي زيادة على ألفية الإمام العراقي. صحابة فهو ظريف للفطن، ألف فيه الحافظ الخطيب ومنكر الوجود لا يصيب. من قال إن هذا النوع لا يوجد أبدا لا يصيب. كالسائب عن ابن عبد عن عمر ونحو ذا قد جاء 20 أثر. السائب ابن يزيد ابن سعد أو ابن سعيد، نعم السائب ابن يزيد ابن سعيد، عن ابن عبد عن عبد الرحمن ابن عبد القاري عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ورضاه، صحابي عن تابعي عن صحابي، ونحو ذا قد جاء 20 أثر في نقاش في هذه السلسلة. نعم، يعني في كثرة الأحاديث التي جاءت بها، وإلا فعندنا حديث من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. ده طبعا من أحاديث الإمام مسلم التي أخرجها في صحيح، وهي من رواية السائب بن يزيد عن عبد الرحمن بن عبد القاري التابعي عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده أمثلته، حتى لو مثال واحد يكفينا في هذا الباب. رواية الأقران، رواية الأقران، ووقعت رواية الأقران وعلمها يقصد للبيان. أن لا يظن الزيد في الإسناد أو إبدال عن بالواو والحد رأوا، إياك في الإسناد قد تقاربا والسن دائما وقيل غالبا. نعم، الآن رواية الأقران، هو طبعا أخر الحد، وإياك في الإسناد قد تقاربا والسن دائما وقيل غالبا. القرين كيف يكون هذا قرين للآخر؟ يقاس هذا بالسن، يقاس هذا بالشيوخ الذين أخذ عنهم الأول والثاني، يقاس هذا بالعلم، يعني لها مقاييس كثيرة معلومة. مثل لو قارنا بين مالك والليث قرينان، ووقعت رواية الأقران بعضهم عن بعض وعلمها يقصد للبيان. علم رواية الأقران هام جدا. لماذا؟ قال: ألا يظن الزيد في الإسناد، ألا تظن أن ثم زيادة في الإسناد فتخطئ وتعل هذا الخبر وهو ثابت صحيح، أو إبدال عن بالواو والحد رأوا، أو إبدال عن بالواو، تقول مالك عن مثلا الليث، تقول هذا خطأ، الصواب مالك والليث عن فلان، لأن مالك لا يروي عن الليث، تظن هذا لأنهما قرينان. لكن تقول والله الرواية ثابتة صحيحة أن مالك روى عن الليث، ده لو أثبتناها يعني، فحينها نقول هذه رواية ثابتة لأنهما قرينان وثبتت الرواية وعلمناها من غير إمام. وفي الصحاب 4 في السند و5 وبعدها لم يزد. نعم، وفي الصحابة أربعة في السند، يعني ثبت أنه جاء أربعة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض. ضربوا مثال ده للسائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزة عن عبد الله بن السعد عن عمر بن الخطاب، ده ضربوا له، ضربوا هذا المثال، خمسة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض. ضربوا مثال أيضا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن عثمان بن عفان عن عمر بن الخطاب عن أبي بكر عن بلال، الموت كفارة لكل مسلم. إسناد طبعا يعني أخبار الشاهد أنها رويت ولها أمثلة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدها لم يزدي، يعني بعد الخمسة لا يأتي يعني ستة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض، هذا غير موجود. فإن روى كل من القرنين عن صاحبه فهو مدبج حسن. الآن إذا روى الرجل عن صاحبه، هذه رواية أقرار، إذا روى بعضهما عن بعض تسمى مدبج. يبقى إذا روى مالك عن الليث فقط وامتنع الليث من الرواية عن مالك فهذه رواية الأقرار، وإن روى مالك عن الليث والليث عن مالك فهذا مدبج. فمنه في الصحب روى الصديق عن عمر ثم روى الفاروق، يعني عن أبي بكر، يعني أبو بكر عن عمر وعمر عن أبي بكر. وفي اتباع عن عطاء الزهري وعكسه، عطاء بن أبي رباح عن الزهري، الزهري عن عطاء وعكسه. ومنه بعد فدري، ومنه يعني من المدبج بعده، أي بعد التابعين في الأعصار، تبع التابعين وغير كثير جدا، فدري يعني فعلمه. فطارة رويهما متحد والشيخ أو أحدهما يتحد. هذا البيت حقا لا قيمة له، يعني هو بيقول لك سواء كان الشيخ يعني مالك روى عن الليث والليس روى عن مالك، في كلا الروايتين يروى عن شيخ واحد أو عن أشياخ مختلفة، والراوي عنهم سواء كان متفق أو مختلف، يعني سواء كان الراوي رواية مثلا زيد عن مالك عن الليث وزيد عن الليث عن مالك، هذه صورة، أو زيد عن مالك عن الليث وعمر عن مالك عن الليث، وشكل في هذا تشكيل كثيرة، فهذا لا قيمة له. نعم. وفي اتباع عن عطاء الزهري وعكسه، ومنه بعد فدري، زي ما ذكرنا عطاء عن الزهري أو الزهري عن عطاء وعكسه، ومنه بعد فدري، يعني منه في التابعين وتابع التابعين كثير فدري وعلمه. فتارة نراويهما متحد والشيخ أو أحدهما يتحد، أحيانا يأتي الشيخ متحد أو مختلف، وكذلك التلميذ يكون متحد أو مختلف. يعني لو ضربنا مثال نقول مثلا زيد عن مالك عن الليث عن فلان، أو عمر عن مالك عن الليث عن فلان، أو عمر عن الليث عن مالك عن فلان، وكذلك يختلف الشيخ إذا كان من رواية مالك أو من رواية الليث على هذا التقسيم. بيت يعني فيه نوع تفصيل. يقول ومنه في المدبج المقلوب مستويا مثاله عجيب، مالك عن سفيان عن عبد الملك وذا عن الثوري عن مالك سلك. شايف مثال عجيب. ومنه يعني من المدبج في المدبج المقلوب، يعني فيه يدخل فيه نوع قلب، مثاله عجيب مستطرف، مالك عن سفيان الثوري عن عبد الملك، هذا مثال، مالك الثوري عبد الملك ثم عبد الملك الثوري مالك، في نوع قلب، وهذا يسمى بالمدبج. هذا مثال يعني يضربونه، عبد الملك ابن جريج كما نص عليه الشارح ها هنا. معرفة الإخوة والأخوات من الأهمية بمكان أيضا حتى لا يلبس على الناس. نأتي مثلا يكون الحديث من رواية مثلا حفصة بنت سيرين، وأنت لا تدري من حفصة بنت سيرين، تقول لا، الصواب أن هذا محمد بن سيرين وليست بحفصة بنت سيرين، هذا خطأ، ولا يوجد مثلا من اسمه حفصة أو من اسمها حفصة تروي واسمها حفصة بنت سيرين، نقول هذا خطأ، هناك راوية أخت لمحمد بن سيرين، والأمثلة على هذا كثير. ومسلم والنسائي صنف في إخوة وقد رأوا أن يعرف، يعني المسلم بن حجاج النسابوري والنسائي وغيرهما صنف في الإخوة والأخوات. علي بن المديني له كتاب كي لا يرى عند اشتراك في اسم أب غير أخ أخا وما له انتسب، حتى لا نرى أن الصواب أن هذا هو مثلا الأول، والصواب أن يكون الثاني لاختلاط اسم الأب فيهما. أربع إخوة رووا في سند، أولاد سيرين بفرض مسند، وإخوة من الصحاب بدرا قد شهدوا، سبع ابن عفرا، وتسعة مهاجرون هم بن حارثة السهمي كل محسن. مثال هذا إيه؟ الإخوة من الصحابة ضربوا مثال بعمر بن الخطاب وزيد بن الخطاب، من التابعين أرقم بن شرحبيل وأخوه زيد بن شرحبيل، ثلاثة إخوة من الصحابة علي بن أبي طالب وجعفر وعقيل، من التابعين سعيد بن عثمان وأخوه أبان وعمر وأخواه أبان وعمر ابن عثمان، أربعة في سند واحد اللي ضربها مثال الإمام محمد بن سيرين عن أخيه يحيى بن سيرين عن أخيه سعيد بن سيرين عن أخيه أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، سبعة من الإخوة صحابة ضربوا مثال بمعاذ بن عفراء وإخوته بقى معوز وخالد وعاقل وأنس وعامر وعوف، هؤلاء يعني سبعة من الصحابة. فيه تسعة إخوة هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بشر بن حارس بن قيس السهمي وإخوته تميم والحارس والحجاج والسائب وسعيد وعبد الله ومعمر وأبو قيس، كلهم هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواية الآباء على الأبناء وعكسه، طبعا احنا بنتعجل حتى يعني يتسنى لنا ختم كل هذه الأبيات في هذه المحاضرات، تبقى لنا محاضرة ولعلنا يعني نستأذن في محاضرة جديدة إن شاء الله تبارك وتعالى. الشاهد أنه قال رواية الآباء عن الأبناء وعكسه، وألف الخطيب في ذي أثر، يعني في أصحاب، يعني الخطيب صنف في ذي يعني صاحب أثر عن ابنه، إذا روى أثر عن ابنه كوائل عن بكر، وائل ابن داود التيمي عن بكر ابنه، بكر ابن داود. الخطيب بغدادي صنف كتاب مفرد ذكر فيه الآباء الذين رووا عن أبنائهم. الخطيب طبعا قلما نوع من هذه الأنواع في الرجال وغيرها إلا وصنف فيه الخطيب بغدادي رحمه الله تبارك وتعالى تصنيفا. والوائلي أبو بكر في عكسه، يعني رواية الأبناء عن الآباء وهي الجادة، هذه هي الجادة ولهذا لا ينص عليها. فإن يزد هذه الأولى، فإن يزد هذه الرواية على نوعين، تنبه هذه الرواية على نوعين، فإن يزد عن جده، يعني إذا روى الرجل عن إيه؟ عن أبيه، وهذه هي الجدة، فإن يزد هذا نوع أول، يعني عن أبيه عن جده، عن جده فهو معاد لا تحد، يعني أشياء كثيرة جدا جاءت بهذا، يعني عن أبيه عن جده أشياء عالية حسنة جاءت بها الآثار الكثيرة ولها صور كثيرة، أهمه حيث أب والجد لا يسمى، أهمها عن أبيه عن جده عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده لا يسمى الأب وهو معروف، وجده جد من كما سوف يأتي الخلاف الآن. والآباء قد انتهت إلى عشرة وأربع في سندي، مجهل لأربعين مسندي. شوف أكثر شيء عشرين أب، عشرين أب، يعني ضرب مثال إيه؟ الحافظ العراقي ضرب مثال كما في التقييد ونقله الشرح هنا، يقول أكثر ما وقع لنا التسلسل بأربعة عشر أبا من رواية، شوف أبو محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب ابن الحسن ابن عبيد الله ابن محمد ابن عبيد الله ابن علي ابن الحسن ابن الحسين ابن جعفر ابن عبيد الله ابن الحسن الأصغر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي، عن آبائه مرفوعا أربعين حديث، عن آبائه مرفوع، يعني كل واحد عن أبيه عن أبيه عن جده، كل هذا الذين ذكروا ويعني جهل البعض. وما لعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والأكثرون احتج به حملا لجده على الصحابي، وقيل بالإفصاح واستيعاب. اختلف العلماء في بداية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، اختلفوا فيه على مذهبين مقبول ومردود، لكن سبب الاختلاف في مرجع الضمير في جده، أهو عائد على عمرو، يبقى عمرو ابن شعيب، عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله، لو قلنا الضمير عائد على عمرو يبقى عمرو ابن شعيب عن أبي شعيب عن جد عمرو اللي هو محمد عن النبي، ده خلاص خبر مرسل. ولو قلنا الضمير عائد على شعيب فقلنا عمرو ابن شعيب عن أبيه الذي هو شعيب عن جده، يعني جد شعيب، وهو من؟ وهو عبد الله ابن عمرو ابن العاص، وهذا خبر صحيح ثابت، وهذا هو يعني الأقوى عند كثير من العلماء. وهكذا نسخة بهز، واختلف أيهما أرجح والأولى ألف. ونسخة بهز، بهز بن حكيم عن أبيه عن جد، اختلفوا فيها أيضا أيهما أرجح والأول ألف، يعني رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أصح من رواية بهز بن حكيم، وجل العلماء يعني يصفون هذا بأن كلا الإسنادين بأنهما من الحسان، يعني من الأحاديث الحسنة إن صح الإسناد إلى هذه السلسلة. السابق واللاحق في عجالة، في سابق ولاحق قد صنف من يروي عنه اثنان والموت وفى. في السابق واللاحق قد صنف من يروي عنه اثنان والموت وفى، يعني يروي صورة المسألة في عجالة راوي من الرواة عنده 80 سنة، روى عنه شاب أو طفل صغير كتب عنه وهو ابن 10 سنين، وكتب عنه رجل وهو ابن 70 سنة. طبعا ابن 10 سنين هيعمر مثلا 80 سنة أخرى فيموت وهو ابن 90، وابن 80 هذا سوف يموت بعد إذا شاء الله تبارك وتعالى وأراد بعد 10 سنين أو نحو ذلك، فبينهم هذا سابق ولاحق، تنبه إلى هذا. فتروي عن الصغير الآن ويكون بينك وبين هذا الشيخ راوي واحد، وتروي عن هذا الذي سمع منه وابن 80 سنة تروي عنه بواسطة 5 أو 6 حتى تصل إلى شيخك. هذه صورته. لواحد وأخر الثاني زمن كمالك عنه روى الزهري، ومن وفاته إلى وفاة السهمي. الزهري والسهمي روي عن من؟ عن مالك. بين الزهري وبين السهمي قال لك قرابة 35 سنة، قال قرن وفوق ثلثه بعلم، يعني قرابة 124 سنة فارق بين وفاتيهما. وفاته إلى وفاة السهم قرن وفوق ثلثه بعلم، يعني إذا أردت أن تروي عن السهم عن مالك خلاص بينك وبين مالك واحد، إذا أردت أن تروي عن الزهري عن مالك هذه الرواية أن لك أن تأتي بهذه الرواية عن الزهري عن مالك. ومن مفاد النوع أن لا يحسب حذف وتحسين علو يجتبى. إذا رويت عن الصغير هذا هيكون بينك وبين الشيخ راوي، وإذا رويت عن الكبير إذا أردت تروي عنه بواسطة 5 أو 6 يبقى فائدته العلو، وفائدته أيضا ألا تظن أن ثم حذف في الإسناد، لما تجد بينك وبين مالك راوي واحد هو السهمي فحينها تظن أن ثم سقط في الإسناد. بين أبي علي أحمد بن أبي الحسن والصبطي الذي يعني وأحد شيوخ السلف، الصبطي هذا للسلف قرن ونصف يحتذى، يعني الوقت الذي بينهما قرن ونصف 150 سنة بين هذا وبين الآخر الذي روى عن هذا الشيخ. من روى عن شيخ ثم روى عنه بواسطة، قال ومن روى عن رجل ثم روى عن غيره عنه من الفن حوى ألا يظن فيه من زيادة أو انقطاع في الذي أجاده. إذا روى عن شيخ ثم بواسطة ثم أدرك الشيخ فروى عنه هذا لابد أن يعلم، تعلم أن هذه الرواية لو ضربنا مثال مثلا مالك عن نافع حديث ثم روى هذا الحديث عن الزهري عن نافع، تعلم أنه يروي عن نافع ويروي عن نافع بواسطة، يعني بواسطة وبغير واسطة، تنبه. الوحدان، صنف في الوحدان مسلم. الوحدان طبعا ده نوع ذكره الحاكم، أو من أول من ذكره الحاكم بعبد الله نيسابوري في كتابه. صنف في الوحدان مسلم بأن لم يرو عنه غير واحد، ومن لم يرو عنه إلا واحد، المجاهيل لم يرو عنه إلا رجل واحد، فهذا من الوحدان. مفاده الفائدة المرجوة من وراء دراسة الوحدان معرفة المجهول، هذه الأول، والرد لا من صحبة الرسول، يعني أن نعلم أن هذا مجهول، ثانيا أن نرد هذه الرواية فهي رواية غير مقبول لأنه راوي المجهول إلا الصحابة الذين رووا عنهم واحد فهم من الوحدان ولكن مقبولين. مثاله لم يروي عن مسيب بن حزن إلا بنه سعيد بن المسيب، ولا عن ابن تغلب لم يروي إلا عن ابن تغلب إلا عمرو سوى البصري، يعني ابن تغلب صحابي تأخرت وفاته، سوى البصري والحسن البصري، ولا عن ابن تغلب، ولم يروي عن ابن تغلب إلا عمرو سوى البصري، يعني ابن تغلب صحابي تأخرت وفاته اللي هو عمرو بن تغلب، لم يروي عنه إلا الحسن البصري، ولا عن وهب، وهب بن كما يقول خنبش بالشين صحابي نزل الكوفة، وعامر بن شهر الهمداني أبو الكنود بالفتح صحابي، إلا الشعبي أيضا لم يروي عنه إلا عامر، وفي الصحيحين صحاب من أولى كثير من الصحابة الذين لم يروا عنهم إلا واحد كثير، الحاكم عنهم غفل، يعني الحاكم غفل عن الصحابة الذين روى عنهم راو واحد في صحيح أبي عبد الله البخاري، من لم يروي إلا حديثا واحدا، ده يفارق الأول، يفارق الأول، الأول لم يروا عنه إلا راو واحد، وأما هذا فقد روى حديث واحد، وقد يكون روى عنه 10 100 روى عنه هذا الحديث الواحد، فهذا فارق بينهما. وللبخاري كتاب يحوي من غير فرض مسند لم يروي، وهو شبيه ما مضى، ويفترق كل بأمر فدراية تحق، مثل ابن أبي أو أبي بن عمارة روى في الخف لا غير، فكن ممن حوى. وللبخاري كتاب يحوي من غير فرض مسند لم يروي، يعني من البخاري له كتاب مفرد في هذا، وهو شبيه بما مضى بالنوع الذي هو الأفراد، ويفترق بينهما كل بأمر فدراية تحق، يعني أن تدري مثل هذا يحق لك أن تدري، مثل ابن أبي أو أبي بن عمارة، نعم حديث واحد في الخفين لم يروي غيره، فكن مما حوى، يعني اعلم هذا النوع واحفظه حفظ تام. من لم يروي إلا عن واحد، هنا ممكن يكون روى عنه 10 لكن هو لم يروي إلا عن رجل واحد، وهذا لا يضره. ومنهم من ليس يروي إلا عن واحد وهو ظريف جل، يعني ظريف أن تعلمه وتحفظه، حتى تحفظ إذا روى عن غيره تعلم أن هذا من الأخطاء، من أخطاء الرواة عنه، فهو لم يروي إلا واحد. وكل هذا الذي نذكره ضرب من الضروب التي يطلع الإنسان بسبب معرفته على كثير من العلل، كابن أبي العشرين عن أوزاعي، ابن أبي العشرين أبو سعيد كاتب الأوزاع، عن الأوزاع عبد الرحمن ابن عمرو لم يروى إلا عن أوزاع، وعن علي عاصم في الأتباع لم يروى عن علي بن أبي طالب أو عاصم بن ضمرة السلولي لم يروى إلا عن علي بن أبي طالب، وابن أبي ثور عن الحبر كذلك، عبيد الله بن عبد الله لم يروى إلا عن ابن عباس، وما عنه سوى الزهري كذلك، الزهري يعني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور هذا لم يروى هو إلا عن ابن عباس، ولم يروى عنه إلا الإمام الزهري محمد بن مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. قال: من أسند عنه من الصحابة الذين ماتوا في حياته عليه الصلاة والسلام، وعنى بمن قد عد من رواته مع كونه قد مات في حياته يدرى به الإرسال نحو جعفر وحمزة خديجة في أخرى، يعني من رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا في حياته، هذا نوع هام جدا، يعني روى طبعا لا يروى عنهم من لا يروى عنهم بطبيعة الحال صحابة، يروي الصحابة مثلا عائشة تروي عن خديجة أو عائشة، أو مثلا علي بن أبي طالب يروي عن خديجة، أو علي يروي عن جعفر، أو أبو بكر يروي عن جعفر ونحو ذلك، هذا هام جدا، يبقى هذا النوع موسوم أو موصوف بكون هذا الصحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ومات قبل النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الإمام: وعنى بمن قد عد من رواته، فهو راوي عن النبي مع كونه قد مات في حياته، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يدرى به الإرسال حتى تعلم أن هذا مرسل نحو جعفر وحمزة خديجة في أخرى، يعني إذا روى التابعي عن خديجة أنها قالت كذا تقول هذا مرسل، لماذا؟ لأن خديجة ماتت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذكر بنعوت متعددة اللي له كنى كثيرة وصفات كثيرة، وألف الأزدي عبد الغني بن سعيد في من وصف بغير ما وصف إرادة الخفا، هو يوصف مثلا بصفة حتى نلبس على الناس ونخفي على الناس حقيقة هذا الذي سميناه، وهو عويص صعب جدا، علمه نفيس شريف لمن علمه، يعرف من إدراك التدليس، يعرف من إدراكه التدليس، نعم نعلم تدليس الراوي من هذا النوع، أن هذا الراوي يدلس تدليس الشيوخ، يكون الراوي اسمه أحمد فيكنيه أبو أحمد وأبو عبد الله وأبو عبد الرحمن وأبو عبد الجبار، وكل العباد تأتي في هذا الايه في هذا الراوي. مثاله محمد المصلوب الزنديق، 50 وجها اسمه مقلوب، اللي يسميه أبو فلان واللي يسميه يعني له أسماء كثيرة جدا يعني سمي بها هذا الراوي كما ذكر الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أخيرا أفراد العلم، قال والبر ذعي صنف أفراد العلم أسماء أو ألقابا أو كنى تضم، يعني أبو بكر أحمد بن هارون ابن روح صنف في أفراد العلم يعني الأعلام التي أو الأسماء التي هي أفراد لا يسمى أحد بهذه الأسماء غير أصحابها. البرذعي، البرذعي وقيل البردعي بالدال هكذا، أسماء أو ألقابا أو كنى تضم، يعني ذكر الأعلام سواء أسماء أو ألقاب أو نحو ذلك، كأجمد، أجمد ابن طبعا عجيان، وقيل عجيان هكذا، يعني قيل عجيان وقيل عجيان في ضبطها، بس اسمه الصاب أجمد بالجيم. وكجبيب، نعم وكجبيب بن الحارث الصحابي، وسندر، سندر الخصي، وشكل، شكل بن حميد العبسي، صنابح بن الأعسال البجلي الأحمسي، كل هذه أفراد. أبي معيد حفص بن غياث الهمداني، وأبي المدلة، أبي المدلة عبد الله مولى عائشة، أبي مراية، مراية اللي هو اسمه عبد الله ابن عمرو العجلي التابعي ثقة، سفينة مهران ثم مندلي، نعم سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم واسمه مهران، نعم ثم مندلي، مندلي ابن الحارث بكسر الميم، عمرو ابن علي العنزي بالكسر في الميم وفتحها جلي، وفتحها فتح الميم جلي واضح، وقد صوابه ابن ناصر وفي التقريب حكى التثليث في الميم مندل ومندل ومندل يعني تسلس. لعلنا أطلنا عليكم اليوم مشيئة الله تبارك وتعالى، نقف هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.